إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء في هذه اللقاءات تحت مسمى جرد المطولات. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا وفي علمنا حتى نقرأ هذه الكتب العظيمة التي هي من أمات كتب العلم. وطالب العلم لا يمكنه الاستغناء عن أمات كتب العلم، سواء كانت هذه الأمات في التفسير أو في العقيدة أو كان في الفقه. فالمطولات هي بساتين طلاب العلم. وتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله مكانته عالية وكعبه عال جدا، ولا يمكن لمثلي أن يحصر فوائد تفسير ابن كثير في مثل هذا اللقاء المختصر، ولكن نقول يتبين لنا مكانة هذه الرسالة العظيمة ومكانة هذا التفسير أمران. الأول، أن الحافظ ابن كثير رحمه الله هو مفسر مؤرخ محدث عالم نحرير حافظ كبير، ويدلك على ذلك كتبه المؤلفة في جميع أبواب العلم. أما هذا الكتاب الذي هو التفسير فيكفيك أن تعرف، إذا أردت أن تعرف قدر، أن تنظر إلى أربعة أمور. الأمر الأول، أنه يعتبر خلاصة لتفاسير السلف، خلاصة لتفاسير السلف، فجمع لك خلاصة ما في تفسير ابن جرير، ما في تفسير ابن أبي حاتم، ما في تفسير عبد الرزاق، ما في تفسير ابن المنذر ونحوه. ثانياً، أنه رحمه الله ينظر نظرة ناقد بصير، ينقد ويحقق ويدقق، وهذا قلما تجده في التفاسير التي قبله والتي بعده. ثالثا، أنه يجمع بين الآراء التي ربما يتوهم المتوهم أن بينها تعارض، لا سيما في أقوال السلف، فإن أكثر تفاسير السلف إنما هو من باب الاختلاف الذي ليس تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، واختلاف التنوع في التفسير مقبول، وينبه عليه الحافظ ابن كثير كثيرا. رابعا، أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ليس جماعا ولا هماعا، فهو يدقق في روايات الإسرائيلية، ويقبل منها ما ليس فيه مضادة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الميزات الأربعة يجعلنا نهتم بهذا التفسير الذي اهتم به مشايخنا كثيرا. ونبدأ على بركة الله، ونسأله عز وجل أن يبارك لنا. وأنا أقترح أي واحد منكم عنده سؤال أو يطرح عليه سؤال، لا سيما أن المستمع بصير والقارئ إنما يكون همه في القراءة، فكل من يعني يأتيه السؤال يكتب السؤال مباشرة، ثم لكم مني بعد ما ننتهي أن أجلس لكم حتى أنهي الأسئلة، وأن لا أخرج من المسجد إلا بعد أن تقولوا خلصنا. هذا أمر مهم، لأن السؤال أثناء القراءة علم غزير لا تفوته على نفسك، لا تفوته على نفسك. ثم أنبه أن هذا التفسير لا يصلح للمبتدئين، أنا أقول هذا الكلام ليس مجاملة، حقيقة هذا التفسير لا يصلح إلا للمتوسطين فما فوق، والمبتدئ إذا ابتدأ به سيتعب وربما يعطب. ولهذا ينبغي لطالب العلم الذي يحضر هذا التفسير أن يقرأ قبل أن يأتي. وأيضا الإخوة قد وضعوا ما يسمى بالهاشتاق، وضعوا في حساب تويتر، ممكن أي واحد منكم عنده فائدة يستفيدها يكتبها هناك لكي يطلع عليها الناس ويستفيدوا منها أيضا. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف ابن الشيخ نجاسم العيناتي، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ المتقن المجتهد القدوة علامة العلماء وارث الأنبياء بركة الإسلام وحجة الأعلام محيي السنة ومن عظمت به لله علينا المنة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير البصراوي الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، نفع الله به وحفظه بعينه وأمده بقوته وأدخله الجنة بمنه وكرمه.
هذا من النساخ، لأن أمثال الحافظ ابن كثير وغيرهم لا يمكن أن يلقبوا أنفسهم بمثل هذه الألقاب، فهذه الألقاب من تلامذته الذين كتبوا هذه النسخة. وإنما التفسير يبدأ من المقدمة، الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال الله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. كما قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فله الحمد في الأولى والآخرة أي في جميع ما خلق وما هو خالق، وهو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل. أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة.
طبعا المناسبة في فتح أو في افتتاح القرآن والأمور العظيمة والأفعال الحميدة بالحمد، لأن ذلك دلالة على حمد الله عز وجل وكماله وجماله سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. بعثته أو بعثته؟
كيف؟
بعثته أو بعثته؟
من لدن بعثته. نعم.
السلام عليكم. كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى. وكما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم.
طبعا من بلغه القرآن فهو نذيره وقد أقيمت عليه الحجة، لكن بشرط أن يفهمه فهم أبي جهل، أن يفهمه فهم أبي لهب، فإن كان أعجميا وصل إليه ترجمة القرآن وتفسير معناه، وإن كان عربيا فهم المراد من الخطاب والرسالة، ثم إذا أصر على الكفر فلا شك أن الحجة قائمة عليه. أما مجرد سماع آيات الله عز وجل فهل هذا يكون تقوم به الحجة على من لا يفهمه من العجم؟ الصواب لا، لأن الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه. فإذا لابد أن يترجم القرآن بلسان القوم المنذرين. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد: يعني الإنس والجن. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى تفهمه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله.
وكل ذم متوجه لأهل الكتاب فإنه يتوجه إلى حملة القرآن إذا عملوا واتصفوا بأوصافه، وهذه قاعدة مضطردة يجب على الإنسان أن يحذر. لماذا الله يذكر لنا أوصاف أهل الكتاب على وجه الخصوص؟ ليحذر حملة القرآن والسنة من هذه الأوصاف. نعم.
فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا الله به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك، إنه جواد كريم.
آمين آمين.
فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟
مقدمة الحافظ ابن كثير من أنفع الكتب في مدخل التفاسير. حقيقة أن مقدمة الحافظ ابن كثير هو بمثابة مختصر لعلوم القرآن، مختصر لقواعد التفسير. نعم، أعيد السؤال.
فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن.
هذا هو الفرق بين القرآن والسنة. القرآن وحي والسنة وحي. الفرق أن القرآن وحي منزل لفظا ومعنى، أما السنة فالموحى به المعنى، وأما اللفظ فهو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكر ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فبما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه.
هذا هو الصواب، أن هذا الحديث إسناده جيد، وإنكار متنه من قبل بعض العلماء لا وجه له، لأن المقصود هنا بالترتيب ليس الترتيب التراخي، يعني بما يدل على أنه أولا القرآن ولا ننظر إلى السنة، ليس هذا المقصود، إنما المقصود بالترتيب هنا الترتيب الأولوي من حيث الفضل ومن حيث المبادرة، فليس هناك نكارة في الحديث، ولذلك قبله عامة العلماء والفقهاء والمحدثون والمفسرون. نعم.
وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم.
طبعا إذا لم نجد التفسير في القرآن لماذا نرجع إلى أقوال الصحابة؟ لسببين اثنين: الأول لأنهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمهم أعظم وأقوى من فهم تلامذة غيره، والسبب الثاني أنهم أحاطوا بزمن التنزيل، أحاطوا علما بمكان التنزيل وسبب التنزيل و سياق التنزيل، وهم أعلم بعرف التنزيل، فلذلك كان لابد من الرجوع إلى تفاسيرهم. نعم.
قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته.
وفي حديث ابن مسعود دلالة على أهمية بيان سبب النزول في التفسير، وبيان المكي والمدني والزمان النزول وأثره في التفسير، وإلا لماذا يقول وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت؟ في من نزلت هذا السبب، السياق، هذا السياق، هذا هو المعنى والسباق، أين نزلت المكان والزمان. نعم.
وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم أنه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنهما. وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم المر ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر
طبعا بالنسبة لعبد الله بن مسعود فهو قليل الرواية عن أهل الكتاب جدا، أما ابن عباس فهو يروي عن أهل الكتاب لكنه ليس مكثرا. المكثر من رواية عن أهل الكتاب في التفسير إنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.
طبعا قوله هنا ويجوز حكايته لما تقدم فيه رد على بعض المتأخرين ممن يريد أن نحذف كل الإسرائيليات من التفسير، وهذا غير صحيح، لأن إذا حذفنا كل الإسرائيليات في التفسير ستبقى عندنا آيات مبهمة لا نفهم معانيها لماذا لا نفهم؟ لأنها نزلت فيهم فإذا حذفنا الكلام الذي جاء عنهم فيكون الكلام مبهما. نعم.
ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز.
طبعا القاعدة أن ما أبهمه الله فالعلم المتعلق به إنما هو في إبهامه وليس في تفصيله. وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل، خلاص رجل يكفي، أما زيادة ما اسمه من هو شو اسم أبوه هذا ما فيه فائدة، لو كان هناك فائدة لما أبهمه الله عز وجل. أن اضرب بعصاك البحر، لم يذكر أي بحر لأن ليس الأمر متعلق بأي بحر، أي بحر كان لو ضربه موسى لانشق، إذن ما في فرق في تعيين البحر، خلاص. نعم.
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطل لرده كما ردهما.
وهذه فيها فائدة أن كل ما ذكره الله في قصص الأولين لم يرده الله فمعناه الإقرار، مثل هذا لو تعلمون إن كيدكن عظيم، بغض النظر هل هذا الكلام هو كلام الله أو كلام العزيز أو كلام من
لكن لا يوجد ما يدل على الرد، إذن كيدهن عظيم. نعم.
ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي
الخلاف ويطلقه في نقطتين ساقط، أو يحكي الخلاف ويطلقه
أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان.
وهذا كثير من النوع الثاني، أنه يجعل الأقوال المتعددة لفظا يجعلها أقوال، وهي ليست إلا قولا أو قولين. هذا كثير عند ابن الجوزي، يقول: وفي هذه الآية 5 أقوال، وهي كلها عبارة عن ألفاظ متقاربة. اهدنا الصراط المستقيم، قال الصراط الإسلام، هذا القول الأول، الصراط محمد صلى الله عليه وسلم، قول الثاني. طيب هذا مو خلاف. نعم. وتكثر
أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان. وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. قال سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد: كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن قال به، فإن لم يكن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن اجتهد رأيه.
وهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز الاجتهاد إلا عند فقدان أو عدم وجود النص. ما عندك نص تجتهد، وإلا ما تجتهد. نص عن الله، نص عن رسوله، نص عن السلف من الصحابة والتابعين. فإذا لم تجد بالنسبة لك تنظر أقوال الأئمة المرضيين، فإذا لم تجد كانت المسألة مستحدثة تجتهد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها بعض من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي.
طبعا تفسير مجاهد إذا وهذا نادر وقليل. إذا وقع تنازع بين التابعين في التفسير فالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام ابن جرير يقدمون تفسير مجاهد، وهذا هو الأصل، وذلك للسبب الذي ذكر أنه عرض القرآن على ابن عباس مرتين. وهذه مسألة أيضا مهمة جدا، أن هؤلاء السلف حفظ الله أقوالهم في التفسير منقولة إلينا بالأسانيد، والتباين الذي يقع عندهم في الألفاظ يحسبها بعض من لا علم عنده اختلافا وليس كذلك، وهذا شيء مهم، لأن بعضهم قد يعبر عن الشيء بلازمه، وهذه الكلمة انتبه لها، لأن بعض السلف قد يعبر عن الشيء بلازمه فيفهمه الخلفي تأويلا، لا ما هو بتأويل، هذا التأويل أن ينفي الصفة ويفسر باللازم، أما أنه يثبت اللازم والملزوم هذا ما هو تأويل، هذا ما هو تأويل، هذا قد تجده في تفسير ابن جرير، قد تجده في تفسير البخاري أقوال في تفاسير بعض الآيات، فيظن بعض الناس أن هذا تأويل، مثل قال كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري إلا ملكه، ظن بعض الناس أن هذا تأويل، لا، هذا تفسير باللازم ليس تأويل. نعم.
وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتابوا في أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
فإن قال قال إذا كان قول بعضهم ليس حجة على بعض ولا على من بعدهم، فما الفائدة إذن من نقل تفاسير؟ الفائدة التبصر، التفهم، لأن أقوالهم أقل شيء في أقوالهم أنها حجة في اللغة، فهم يفسرون لك القرآن بلغتهم، وأنت فهمك للغتهم أقرب من فهمك للغة العرب البلغاء، وفهمك لكلامهم أقرب لفهمك إلى كلام الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه الإمام محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا، ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه.
على كل حال، لا بد في نظري وفي قرارة نفسي أن أحكام الحافظ ابن كثير على الحديث مقدم على أحكام من بعده، ينبغي أن نقدم الكلام المدقق المحقق ابن كثير في التصحيح والتضعيف على كلام من بعده، كالحافظ ابن من بعده مثل من؟ مثل الحافظ ابن حجر، مثل جلال الدين السيوطي، مثل المناوي، مثل هيثمي في مجمع الزوائد، ينبغي أن نعرف قدر العلماء. نعم.
وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: فالله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي. من حديث سهيل بن أبي حزم القطاعي. وقال الترمذي: غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل.
وصنيع الترمذي بن كثير يدل أنه أورد هذا الأثر الغريب الذي تكلم فيه لأجل سهيل، أورده تقوية للمرفوع عن ابن عباس. نعم.
وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم لأنه تكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر أنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال محمد بن سعد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه 4 رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: فما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا.
وقال يعني أن أبا بكر وعمر عرب أقحاح، وسياق الآية مفهوم أن الأب نوع من النبت. إذن ما وجه توقفهم؟ وجه توقفهما هو عن المناسبة في ذكر الأب. ما هو المقصود في كيفية الأب؟ هل هو اسم جنس؟ هل هو فرد من النوع؟ أو أنه مطلق ونحو ذلك؟ قال: هذا هو التكلف. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير أيضا: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم أنه قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال له: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة أنه قال ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة يعني السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده.
يقصد تنظر ما قبله وما بعده يعني السباق واللحاق، لأن السباق واللحاق يحدد ويقرب المعاني كثيرا. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.